بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى.
نعم، البطحاء هي التي بين مكة ومنى، تسمى الأبطح، وهي ما انبطح من الوادي واتسع، يقال لها المحصب والمعرس. المكي من أين يهل؟ كما في الحديث: حتى أهل مكة يهلون من مكة. والآتي للحج إذا كان متمتعا ثم فرغ من عمرته، فهل يحتاج أن يخرج إلى التنعيم أو إلى الحل؟ لا يحتاج، حكمه حكم أهل مكة، يهل من موضعه كما في الحديث: حتى أهل مكة يهلون من مكة، فيهل من موضعه. نعم.
وسئل عطاء رحمه الله تعالى عن المجاور يلبي بالحج، قال: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته.
نعم، المشروع هل يبدأ في الإحرام من أول ذي الحجة؟ هذا قول لبعض أهل العلم. الإحرام يكون في اليوم الثامن، وهو يوم التروية، سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء، المواضع في ذلك الوقت ما كان فيها ماء، فيملؤون القرب والأواني بالماء لأنهم سيذهبون إلى منى، ثم من منى إلى عرفة، ثم يعودون من عرفة إلى مزدلفة، ثم إلى منى، فيستعدون بالماء، فسمي ذلك اليوم، هو اليوم الثامن، يوم التروية، لأنهم يروون القرب والأواني يملؤونها بالمياه. فهذا اليوم هو اليوم الثامن قبل يوم عرفة، يوم عرفة اليوم التاسع، في اليوم الثامن يهل بالحج. نعم.
وقال عبد الملك عن عطاء
وقال عبد الملك
عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر
يعني وراء ظهورنا، يعني نشينا اتجهنا إلى منى. نعم.
وجعلنا مكة بظهر
لبينا
بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد ابن جريج:
نعم، إذا أهلوا من البطحاء معناها أنهم ما خرجوا إلى الحل، لأن عائشة رضي الله عنها كما تقدم لما انتهى الحج وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، وقال: إن طوافك بالبيت وسعيك يجزيك عن حجك وعمرتك، مع ذلك ألحت على العمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، خرجت إلى التنعيم. لكن هذا الذي وصل إلى مكة وقد أهل بالحج من الميقات، ثم وصل إلى مكة واعتمر مثلا في اليوم الرابع، وبقي حلالا في اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن، جاء اليوم الثامن، لا يقال اخرج إلى التنعيم، يقال أهل من مكانك، لأنه صار كأنه أهل مكة. نعم.
وقال عبيد ابن جريج لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
حتى تنبعث به راحلته. نعم، أجاب على هذا ابن عمر رضي الله عنه. لماذا ابن عمر؟ ابن عمر رضي الله عنه معروف أنه من أكثر الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في السنن وغيرها، فيسأله عبيد بن جريج، كأن الناس يتقدم بعضهم فيبدأون إذا رأوا هلال ذي الحجة يحرمون، يعني في اليوم الأول يكونون محرمين، ويبقون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، والحج بعد لم يأتي. قال أنت لا تهل إلا يوم التروية وهو اليوم الثامن. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. فالمشروع لمن أتى وهو متمتع وتحلل من عمرته أن يهل بالحج في اليوم الثامن، يبقى حلالا اليوم الخامس والسادس والسابع، أو حتى لو يعني أتى مكة في اليوم الثاني وأخذ عمرته في اليوم الثاني أو الثالث أو الأول، فإنه يبقى حلالا، يعني يكون يحل من الإحرام ويبقى يلبس المخيط، يأتي النساء كأنه في بلده. وهذه فائدة التمتع. ولذلك فإنه يلزم بالهدي، ثم إذا أتى اليوم الثامن يهل بالحج، هذا هو المشروع، يتجه إلى منى كما سيأتي إن شاء الله تعالى ويصلي فيها الصلوات. نعم،
أحسن الله إليك.
لا لا، مو معنى كذلك، التلبية مطلقا، التلبية فيما يتعلق بالحاج مطلقا. نعم، لأنه تقدم معنا مبحث متى أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال إنه أهل بالبيداء، ومنهم من قال إنه أهل بعدما انبعثت به راحلته، ومنهم من قال إنه أهل عليه الصلاة والسلام في موضعه، وكل ذلك حق، كله أهل في هذا الموضع وفي هذا، وحين ركب راحلته وحين كان في البيداء كلها، فسمع هذا بعض الصحابة وسمع هذا بعض الصحابة، فكله حق. التلبية يعني مشروعة منذ أن يهل بالنسك. نعم.
باب أين يصلي الظهر يوم التروية. حدثني عبد الله بن محمد ابن محمد. نعم. قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك.
افعل كما
يفعل أمراؤك.
نعم. المشروع لمن أتى منى أن يصلي بها الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء، يحرص على أن يصلي الظهر والعصر، يعني ما يبقى في مكة في المسجد الحرام يقول سأصلي الظهر والعصر. المشروع أن يذهب إلى منى ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم من الغد يتجه إلى عرفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لهذا لما سأل عبد العزيز ابن رفيع أنس رضي الله عنه أين صلى الظهر والعصر يوم التروية، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال بمنى. قال فأين صلى العصر يوم النفر؟ النفر يطلق على يومين، هناك النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، وهناك النفر الآخر وهو اليوم الثالث من أيام التشريق. قال بالأبطح، ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. مراده إما أن الأمراء ذاك الوقت يصلون على السنة فيتجهون ويصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هم الآن يطبقون السنة، هم الآن انظر إليهم وافعل كما يفعلون، وإما أنه أراد أن ينبهه إلى ترك الخلاف لهم، لأن صلاته الظهر في منى سنة من السنن، صلاة الظهر واجبة، لكن أين يصليها؟ لو أنه صلىها في المسجد الحرام لا حرج إن شاء الله تعالى، لكن السنة أن يصليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. يقول افعل كما يفعل أمراؤك، لأن هذا الأمر مثل السنن ونحوها ينبغي أن لا يكون فيها خلاف، وأن لا يتسبب هذا في شيء من إيجاد يعني الضغينة بين الرعية وبين الراعي لأجل أمر كون الصلاة في منى أو في مكة، الأمر في هذا مجزئ. فكأنه نبهه إما إلى هذا أن الأمراء على هذا الوضع، وإما أنه قال الأمر في هذا سنة، فإياك أن تخالف ويترتب على هذا شيء من الفتنة أو الخلاف في أمر من السنن. نعم.
حدثنا علي سمع أبا بكر ابن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا وحدثني إسماعيل ابن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية
يوم
التروية فلقيت أنسا رضي الله تعالى عنه ذاهبا على حمار، فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال انظر كيف انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي.
نعم.
باب الصلاة بمنى. حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته.
نعم. إذا وصل إلى منى فإنه يصلي الظهر، ولكن لا يصليها أربعا، يصليها اثنتين. هذا هو السنة أن يقصرها. يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، يعني كلهم صلوها ركعتين رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. ما الحكم لو أتم؟ لا شك أن السنة التي ينبغي أن تظهر وتفشى في الناس هي أن يصلي ركعتين، لكن عثمان رضي الله عنه أتم وصلى أربعا، واختلف في سبب إتمامه بعد أن كان يقصر، لأنه يقول صلى صدرا من خلافته، جزء من خلافته رضي الله عنه كان يصلي ركعتين. اختلف أهل العلم رحمهم الله في سبب ذلك، فقال بعضهم إنه أتم رضي الله عنه لأنه رأى قوما من الأعراب كثيرا، وخشي أن يظنوا أن صلاة الظهر والعصر والعشاء صارت ركعتين كالفجر، فإذا رجعوا إلى بلدانهم قالوا صلينا خلف أمير المؤمنين ركعتين ركعتين، فنصلي الظهر والعصر والعشاء على هذا الحال. وقيل إن السبب أنه تأهل وتزوج هناك في مكة، فرأى أنه صار في حكم أهل مكة، وهذا القول ضعيف، القول الأخير هذا ضعيف، لأن عثمان رضي الله عنه يستحيل أن يعود إلى مكة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من هاجر من بلد لله عز وجل فإنه لا يمكث فيه إذا رجع أكثر من 3 أيام، يعني إذا هاجرت من بلد لأجل الله تعالى وتركته فرارا بدينك كما حصل للمهاجرين رضي الله عنهم، فإن هذا البلد إذا أتي لا يمكث فيه، ولا يصلح أن يعود إلى بلد هاجر منه وتركه لله تعالى، فكانوا يمكثون 3 أيام ثم يعودون، إلا أن يكون الواحد منهم في حج فيتم حجه، فإذا أتم حجه مضى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أتمت عائشة رضي الله تعالى عمرتها رحل صلى الله عليه وسلم، فهذا قول بعيد. وكأن بعض أهل العلم يقول إن الأمر في إتمام عثمان رضي الله عنه أنه رأى أن القصر ليس على سبيل الوجوب والحتم، وإنما هو من باب الفضيلة والسنية، فكأنه إذا تركه ترك أي فضيلة أو أي مستحب. على كل حال، السنة التي ينبغي أن يلزمها الحاج هو أن يصلي ركعتين اثنتين، الظهر والعصر والعشاء، يقصر، بمعنى أنه يقصر الصلاة. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي إسحاق الهمداني
الهمداني بالإسكان الميم الهمداني
عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة ابن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط، وآمنه بمنى ركعتين.
نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بهم في حجة الوداع كان الإسلام على أعظم ما يكون في قوته وانتشاره واندحار ما يؤدي إلى الخوف، فما صلىها عليه الصلاة والسلام ركعتين خوفا، وإنما صلىها عليه الصلاة والسلام هكذا في النسك من غير أن تصلى ركعتين، فما كان السبب الخوف. يقول نحن أكثر ما كنا قط وآمنه، يعني أن هناك أمنا ما كان هناك خوف. نعم.
حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر رضي الله تعالى عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.
هذا قاله رضي الله عنه لما أتم عثمان وصلى أربع ركعات، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، يعني اختلف الحال، فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. يقول يعني إن هذا نوع من التغير الذي حدث، ثم قال ليت الله تعالى يقبل مني لو ركعتين، وهذا من دلائل ما كان عندهم من الخوف ألا تقبل الأعمال، وأن الواحد منهم يعمل العمل وهو يخاف أن لا يقبل منه، كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فمراده رضي الله عنه أن الصواب والحق هو لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل عثمان رضي الله عنه يعني ليس مما يزرى به ويذم به عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان رضي الله عنه تأول أمرا، وإما سواء القول بأنه خشي أن يفهم بعض الجهال أن هذه سنة مستديمة، فإذا رجعوا إلى بلدانهم قالوا صلينا الظهر والعصر والعشاء ركعتين فنلزم أن نصليهما دائما، سواء قيل بهذا وإن كان ابن القيم يضعف هذا رحمه الله، أو قيل إن عثمان رأى أن الأمر على سبيل السنية، فمن تركه فإنما ترك سنة من السنة، فيقول ابن مسعود مع ذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. هنا ابن مسعود رضي الله عنه كما في الرواية الأخرى قال الخلاف شر، ثم صلى أربع ركعات. يقول ما فعله عثمان ليس بدعة أو ضلال أو محرما، لكن السنة على خلاف ما فعل، ثم تفكر في الأمر وقال كوني أخالف ثم يفشو في الناس أن عثمان يصلي أربعا وابن مسعود يصلي ركعتين ويحدث شيء من الضوضاء والشوشرة وقد يؤدي إلى شيء من فساد حال الرعية، الأمر في نهايته سنة من السنن والخلاف شر وأشر وأضل وأبعد في فساده من ترك هذه السنة، إذن أصلي أيضا أنا أربع ركعات، لأني إذا أتممت فهو إتمام مسافر المشروع له أن يصلي ركعتين، لكن لو أن مسافرا من المسافرين لا رغبة عن السنة ولا زهدا فيها لو أنه صلى أربع ركعات ما يقال إنه أثم أو أن صلاته باطلة إلا أن يكون راغبا عن السنة زاهدا فيها، وهذا لا يقال في عثمان رضي الله عنه، أبد أن له سببا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها أتمت كما أتم عثمان وتأولت كما تأول عثمان، فهناك سبب معين حمله على هذا، أيا كان السبب هو خوفه أن يظن أن الصلاة تمت أو أنه رأى أن القصر سنة من السنة لا تلزم، ابن مسعود رضي الله عنه نظر إلى الأمر، وهذا الذي ينبغي أن يلاحظه المسلمون، ينبغي أن يحرص على ترك الخلاف قدر المستطاع وترك ما يحدث الضوضاء وفساد الحال ما بين الراعي والرعية، وأن يحرص العقلاء والأخيار دائما على أن يفشو في الأمة الصلاح وترك الخلاف، وأن يحرص المؤمن النبيه الموفق الذي يريد الله تعالى على أن يصلح قلوب، على أن يؤثر في قلوب الرعية لئلا تنقم على الحاكم، فيؤدي ذلك إلى شيء من الاضطراب والفتن، ويحرص أيضا على الحاكم نفسه نصحا وتوجيها برحمة الرعية والشفقة عليهم، وأنه بمثابة الأب لهم، وأنهم جميعا في رقبته في القيامة، كما قال الفضيل رحمه الله تعالى لهارون الرشيد، قال لما كان في الحج، قال هؤلاء الحجيج كل أحد منهم يسأل عن نفسه، فإذا وردت القيامة كان هؤلاء كلهم تسأل أنت عنهم رحمهم الله. فيحرص على إصلاح الحال دائما بين الراعي والرعية. المؤمن الموفق هو الذي يسعى إلى إطفاء نار الفتنة، ويحرص على أن يلتئم الحال بين الراعي حبا للرعية وشفقة عليهم وإيصالا للحقوق لهم ومودة لإبعاد الضرر عنهم، ومن جانب الرعية يحرص على أن يصبرهم ويأمرهم بالسكون والتحمل، وأن يعلموا أنهم جميعا الحاكم والمحكوم كأناس في سفينة، إن حصل فيها خرق فإنه لن يغرق بعضهم دون بعض، إن حصل اضطراب في هذه السفينة غرق الجميع وهلك الجميع. فينبغي على أهل العلم وعلى أهل الخير أن يحرصوا على أن تطفأ أسباب الفتن وأسباب الخلاف وأسباب البغضاء والضغينة، وأن يحرص على أن يعلم أن الجماعة هي في ذمة وأمانة ومسؤولية كبيرة في ذمة وأعناق الجميع، أن يحرص على هذه الجماعة لا يقع فيها خلل، لأنه إذا وقع الخلل في الجماعة اضطرب الحال على الحاكم وعلى المحكوم معا كلهم. الجماعة مما هي مكونة؟ الجماعة مكونة من حاكم ومن محكوم، لأن كما قال ابن عبد البر رحمه الله لا جماعة إلا بإمام، لا يتصور حتى لو كان فيه مليون إنسان ليس عليهم حاكم هؤلاء لا يسمون الجماعة حتى يكون فيهم حاكم. فيحرص على إصلاح الحال بين الراعي والرعية وعلى إطفاء الفتن. ومر بنا قبل قليل حديث أنس رضي الله عنه لما سأله أين يصلي، أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء، قال صلى الظهر والعصر في ميناء، ثم قال صلي حيث يصلي أمراؤك، يعني لا تتسبب في أنك تريد أن تلتزم هذه السنة، ما دامت سنة فإنك تطيع في غير المعصية، وكونك تصلي مثلا مع أمرائك لو فرضنا أنهم صلوا خارج ميناء يقول لا يضر هذا، المهم أن لا تكون السنن وأمثال، وإنما يرد أمر الحاكم إذا أمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطاع لا للحاكم ولا لغير الحاكم، لكن يحرص مع ذلك على إصلاح القلوب. والخطر كبير جدا على الأمة، أعداء الله من اليهود والنصارى والروافض وأهل الإفساد حريصون جدا جدا على أن تضطرب بلاد الإسلام، وعلى أن تكون هذه الحرائق المشتعلة في كل بلد، لأنه لا يمكن أن تتحكم في أحد مثل ما تتحكم فيهم إذا صار الاضطراب في الداخل. إذا صار الاضطراب في الداخل صار العدو يتشهى، ماذا يفعل؟ هل يزيد الاضطراب؟ هل يفرض شروطا؟ هل يتسلط أكثر؟ لأنه إذا انهارت الجبهة الداخلية وضعف الحال في الداخل تسلط الأعداء في الخارج وتمكنوا من أمور ما كانوا يتمكنون منها حين كانت الجماعة قوية. وهذا يوجب على الحاكم وعلى المحكوم معا أن يراعوا أمر قوة الجماعة، الجماعة الجماعة وثبوتها وقوتها وكونها عزيزة منيعة، هذا أمر في غاية الأهمية. ولو أدى ذلك إلى أن الإنسان مثلا يترك بعض السنن، لأن السنة إذا تركها الإنسان لأجل هذه المصلحة والله يعلم منها أنه يحب هذه السنة وأنه يتمنى أن يفعلها فإنه لا يضره ذلك، والله تعالى يعلم بهذا. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه مع أنه ندم، وفي بعض الروايات أنه لما بلغه أن عثمان صلى ركعتين استرجع فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، تمنى أن عثمان رضي الله عنهم جميعا أنه ما فعل هذا، ثم قال الخلاف شر، لا حاجة إلى أن أخالف أو أن أقوم مثلا وأخطب خطبة في ميناء وأقول إن ما فعله عثمان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما له هذا حاجة. الخلاف شر، والمسألة في أمر القصر هي على سبيل الاستحباب، وبدلا من أن يقال هذا عثمان قصر الصلاة وهذا أتم الصلاة وهذا ابن مسعود جمع وهذا ابن مسعود قصر، يقول أنا سأتم كما أتم عثمان حتى ينتهي الاضطراب وتنتهي أسباب الشر وتقطع. وهكذا ينبغي على أهل الإسلام أن يحرصوا على هذه الجماعة ألا يصيبها الشر ويتحكم فيها عدوها. نعم.
أحسن الله إليك. باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله تعالى عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه.
نعم، المشروع للحاج يوم عرفة أن لا يصوم يوم عرفة. صوم يوم عرفة مشروع لغير الحاج، أما الحاج فالمشروع له أن يكون مفطرا ليتقوى، لأن يوم عرفة يوم عظيم ينبغي أن يستغل بالذكر والدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى صلوات الله وسلامه عليه جمع الظهر والعصر مكث يدعو حتى غربت الشمس، فيوم عرفة يوم عظيم، وهذا يحتاج من الحاج إلى القوة في بدنه وأن يكون آكلاً شارباً ذلك اليوم. أما غير الحاج فالمشروع له أن يصوم عرفة، يوم عرفة صومه يوم صومه فيه فضيلة عظيمة، لكن الحاج لا يشرع له أن يصومه، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الحاج أن يصوم يوم عرفة. أم الفضل رضي الله عنها لبابة بنت الفضل وهي أخت ميمونة، وهي أم ابن عباس رضي الله عنهم، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه أختها. شك الناس، تردد الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو غير صائم؟ فبعثت رضي الله عنها إليه صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه صلى الله عليه وسلم أمام الناس، فعرف الجميع أنه ليس بصائم. نعم. الذي لم يجد الهدي الأنسب له أن يحرص على الصوم في أيام غير أيام التشريق إن أمكنه، كأن يصوم السابع والثامن، وبعضهم يقول حتى لو أهل بالحج مبكرا كابن المنذر يقول حتى يصوم 3 أيام قبل أيام التشريق، لكن يوم عرفة هذا ينهى عن صومه الحاج الذي وضعه ليس وضع صاحب الهدي، حتى قال بعض أهل العلم إنه يصام حتى أيام التشريق مع أنها محرمة طوال العام، لكن قالوا إذا لم يجد إلا أن يصوم أيام التشريق فإنه يصومها، وضع صاحب الهدي وضع آخر. نعم.
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه.
نعم، إذا غدا إلى عرفة اتجه منا إلى عرفة، والغدو والذهاب غدوة، والغدوة هي الصباح مثل الأوقات الصباحية هذه، ولهذا تسمى صلاة الفجر صلاة الغداة في الصباح، والأكلة التي كانوا يأكلونها في الصباح يسمونها غداء، لكن نحن الآن في لهجتنا الدارجة نسمي الغداء الذي يكون بعد الظهر، وقد يفهم بعض الناس أنها قال تغدوا أنهم يتغدون بعد الظهر، لا ليس هذا، الغداء وأكلة الغداء هي في الصباح، لأن الغدو في الصباح مثل ما قلنا في صلاة الفجر صلاة الغداء. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، هل يكبر أو يلبي كل هذا ولله الحمد واسع، ولا ينكر في مثل هذه الأمور، لا الملبي ينكر على الذاكر ولا الذاكر ينكر على الملبي. لهذا سأل أنس رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. التكبير مشروع، والتلبية بالنسبة للحاج مشروعة أيضا، فكل هذا من الأذكار الطيبة والصالحة والسليمة. وهذا يدل على أن المواضع التي يكون فيها أكثر من سنة ليس لأحد أن يطلب أن تؤدى السنة الفلانية التي هو يؤديها وتترك السنة الأخرى. كل هذا ولله الحمد واسع، من كبر فإنه على سنة، من لبى فإنه على سنة. نعم.
باب التهجير بالرواح يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرداق الحجاج فخرج فصاح عند سرداق
كذا عندك
عند سرادق الحجاج
لا عند سرادق الحجاج الحجاج بيوسف
الحج نعم نعم فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح، إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق.
نعم، يوم عرفة يسن فيه ما جهله الحجاج بيوسف هنا. الحجاج بيوسف كان نائما. يوم عرفة يوم عظيم من أيام الله عز وجل، ويكون التهجير بالرواح فيه بأن يتجه النبي صلى الله عليه وسلم اتجه من منى ونزل عرنة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام مضى منها وخطب خطبته وقت الظهر، وجمع الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام. هذه السنة يجهلها هذا الجهول. في هذا الحديث أن عبد الملك بن مروان وهو الخليفة كتب إلى الحجاج بن يوسف، وذلك عندما كان في قتاله لابن الزبير رضي الله عن ابن الزبير، كتب إلى الحجاج بن يوسف أن لا يخالف ابن عمر رضي الله عنهما في الحج، لأن ابن عمر رضي الله عنهما فقيه الأمة في الحج، حج 60 حجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الملك يقول للحجاج: أميرك في الحج ابن عمر، في موضوع الحج لا تحدث أي أمر إلا بمشورة هذا الفقيه، امضي كما يرشدك. جاء ابن عمر رضي الله عنه لابن الحجاج حين زالت الشمس، هذا المشروع يبدأ يوم عرفة من خلال الصلاة بجمع الظهر والعصر حين تزول الشمس، يعني يصلى يجمع بين الظهر والعصر جمع التقديم. فصاح عند سرادق الحجاج، يعني نادى، في بعض الروايات أنه قال: أين هذا؟ خرج الحجاج وعليه هذه الملحفة، وهو إزار واسع مصبوغ بالعصفر. ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ أسأل هذا السؤال، هذا الظالم العاتي يقول: ما لك؟ لأنه أمير عليه في الحج. قال: الرواح، الآن يعني، إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال: فأنظرني، يعني انتظرني حتى أفيض على رأسي يريد أن يغتسل ثم أخرج، فنزل وخرج الحجاج بين سالم وبين أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسالم وجدها فرصة لينبه الحجاج إلى البدعة التي كان عليها هو وأمثاله ممن يطيلون إطالة شديدة في الخطبة، فقال إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف بأن تكون الصلاة كما هو معلوم مقصورة، وتكون الصلاة الخطبة قصيرة، الناس بعد هذه الصلاة سيشرعون في الدعاء وفي التضرع والذكر، لا تجلس تخطب خطبة، إن كان بعضهم يخطب خطبة حتى يخرج وقت الظهر وقت الجمعة، ومن شدة إطالتهم تكاد تغرب الشمس، كانوا يفعلون هذا في الجمعة في صلاة في خطبة الجمعة، فنبهه إلى هذا الحجاج الأمير عليه من هو ابن عمر، وهذا الكلام من سالم ابن عمر ابن عبد الله، نظر إلى عبد الله كأنه يستشيره في الأمر، فقال صدق هذه السنة، السنة أن تقصر الخطبة، ما تجلس تخطب لك 3-4 ساعات، ليست هذه السنة، وتعجل الوقوف، والله تعالى أعلم. ننبه مرة أخرى أيضا إلى أمر كتابة الأرقام، الأخوة يكتبون أرقامهم حتى تأتي إن شاء الله لهم التنبيهات على وقوف الدرس وأمثاله إذا توقف الدرس إن شاء الله.